برامج مدينيات، تعالوا معنا لتروا ما عددناه لكم في هذه الحلقة.
أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بنى كما ذكرنا سابقا المسجد النبوي الشريف، وبنى موازيا له حجرتين لزوجتيه سودة بنت زمعة وعائشة بنت الصديق رضي الله عنهما التي لم يدخل بها بعد. وهذه الحجرات هي مدار حديثنا في هذه الحلقة. هذه الحجرات وإن اختلف الرواة في مقاساتها وأبعادها فإنهم اتفقوا جميعا في موضعها، وكانت في الجهة الشرقية من المسجد، وكانت لهذه الحجرات أبواب تفتح على المسجد وأخرى على الشارع من الجهة المقابلة، وذكر أنها كانت من نفس بناء المسجد وحوائطها بنيت من الجريد، وأضيف لها اللبن وجعل سقفها من الجريد غير المرتفع يناله المرء بيده كما ذكره الحسن البصري فقال: كنت أدخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا صغير وأنال السقف بيدي، وفي البيت حجرة داخلية وفناء، وكان لكل بيت باب من خشب العرعر أو الساج، وكانت الأسرة في الغالب من جريد النخل. وذكرت بعض الروايات أن البيوت المجاورة لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحارثة بن النعمان الأنصاري. وكلما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بزوجة نزل له عن بيت حتى نزل عنها كلها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن الإسراف في البناء، فقد قال لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها لما أبدلت جريد النخل في غرفتها لبنا وكانت موسرة ذات مال، قال: ما هذا؟ قالت: أردت أن أكف عن أبصار الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة، إن شر ما يذهب فيه مال المرء البنيان.
قد كان فيها سكنا دفنينا يا صاحي نبكي المدنا بعد من قد كان فيها سكنا بعد من قد كان فيها سكنا وننادي في فراغ مقلق بعدهم في دارهم وحزنا بعدهم في دارهم وحزنا.
وبقي صلى الله عليه وسلم يعيش في هذه البيوت حياة بسيطة، حتى أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصف حالهم فتقول: والله لتمر علينا الهلالين والثلاثة أهلة، ما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأسودان التمر والماء، فما أعظمك صلى الله عليك وسلم حيا وميتا.
هذه البيوت كما روى الإمام مالك عندما ازدحم المسجد النبوي الشريف بالمصلين خاصة في الجمع والمواسم، كانت تشرع أبوابها ليصلوا فيها الناس في تلك الفترة، فاستملكت هذه البيوت وأزيلت وضمت مساحتها إلى المسجد النبوي.
بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أول من بنى لها بيتا هناك هي عائشة رضي الله عنها، بيت عائشة رضي الله عنها، وكان ثم الذي يليها بيت من؟ بيت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، بيت علي، ثم الذي يليها بيت سودة، ثم بيوت نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ثمانية أو سبعة بيوت متتابعة كلها منتظمة واحدة تلو الأخرى، تفتح على بابين، باب للمسجد النبوي وباب على الخارج إلا بيت، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإغلاقها جميعا إلا بيت عائشة، لأن بيت عائشة كان هو البيت تقريبا الرسمي القريب إلى المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل فيه الوفود وكبار الشخصيات، وكان بابه على المسجد، وكان هذا البيت يعني مصنوعا من الجريد ومن بيوت الشعر ومن الجلود، وكان كل بيت مكون من غرفتين وأمامه حوش صغير، وذلك الذي يقرأ في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تدخل عليه الشمس أو تدخل عليه الشمس في حجرة عائشة، مما يدل على أنه ليس كله مسقف. نعم، هذا البيت مكون يعني ليس كبيرا، كان لا يسع إلا الاثنين أو ثلاثة إذا ينامون. عائشة رضي الله عنها تقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي، فإذا أراد أن يسجد غمزني لأكف رجلي.
مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من حجة الوداع بضعة أيام، ثم وعك من أثر اللحمة المسمومة التي أكلها يوم خيبر، فشد عليه المرض وبدأ يسري في جسمه الشريف، وكان من شدة عدله وإنصافه حتى في أيامه الأخيرة أنه كان يبيت عند زوجاته كل في ليلتها، ثم استأذن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له، واشتد عليه المرض جدا، وأمر أبا بكر بالصلاة بالناس، ولما ثقل عليه المرض أمر أن يصب على رأسه سبع قرب من سبع آبار شتى، وهذه الآبار هي أريس، بئر أحا، أرومة، غرس، بضاعة، بئر البصة الكبرى، وبئر السقية. ونعى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه لأصحابه في حديث مؤثر، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جمعنا رسول الله عليه وسلم في بيت أمنا عائشة فنظر إلينا فدمعت عيناه، ثم قال مرحبا بكم وحياكم الله وحفظكم الله وآواكم الله ورفعكم الله وهداكم الله ورزقكم الله ووفقكم الله وسلمكم الله الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث إني أشهدكم أني أقرأ السلام عليكم وعلى كل من تبعني على ديني من يومي هذا إلى يوم الدين. ثم خرج صلى الله عليه وسلم وأوصى بالأنصار خيرا، ثم اشتد عليه المرض أكثر، فكان بين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يمسح بها وجهه الشريف ويقول لا إله إلا الله ألا إن للموت لسكرات، ثم رفع يده وجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده، فصلى الله عليه وسلم، فقد بلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في بيت عائشة التي قالت توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري. وكان الذي غسله علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه، والفضل ابن عباس رضي الله عنهما.
بقي بيت السيدة عائشة والتي فيه والذي فيه القبر الشريف. بيت السيدة عائشة عشان نستوعب يعني ونفهم الموضوع، هذه البيوت لم تكن مساحة البيت تتجاوز 4.5 متر في 4.5 متر. نحن نتكلم عن بيت يعني غرفة، هو البيت النبوي ما كانت مساحته تتجاوز 15 متر مربع، 16 متر مربع. داخل البيت يوجد حجرة 3 متر تقريبا ونصف في 3 متر ونصف داخل هذا البيت، فالبيت يشمل على حجرة صغيرة ثم فسحة أو مدخل أو مستودع، ما في اسم نقدر نسميه هو غير كده يعني. تطال أسقفها باليد، الرجل متوسط القامة يطول سقفها باليد هذه البيوت. فكان بيت السيدة عائشة أحد هذه البيوت، وهو الذي توفى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قال سيدنا أبو بكر الصديق الحديث الذي أن يدفن الأنبياء في المكان الذي يتوفوا فيه، تم ترحيل السرير إلى الخلف ودفن الرسول صلى الله عليه وسلم في مكان السرير الذي قبض عليه.
وأما وصف القبر فإنه يأخذ التراب فيها شكلا هرمية في وسط القبر، وقد فرشت الحجرة بحسباء العقيق. أما صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى صفته القاسم بن محمد بن أبي بكر قال دخلت على عائشة فقلت اكشفي لي عن قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكشفت لي عن 3 قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. وهذا يدلنا على أن قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مستويين بالأرض وليست مرتفعة عنها، كما أشيع ببعض الصور المكذوبة التي انتشرت، وأشيع أنها للقبر النبوي، ومنها هذه الصورة التي هي بالحقيقة لقبر آخر. وبقيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تسكن في بيتها، وتوفي في العام 13 للهجرة أبوها الصديق خليفة رسول الله وصاحبه بعد أن مرض 5 أيام، واستأذن رضي الله عنه من ابنته أن يدفن عند النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد 10 سنين طعن الفاروق وهو خليفة للمسلمين على يد أبي لؤلؤة المجوسي وهو يصلي، فاستأذن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن يدفن مع صاحبيه، ومات بعد 3 أيام، فقالت: كنت أريده لنفسي فلأؤثرنه اليوم على نفسي. ولما دفن عمر قسمت بيتها لقسمين، قسم تسكن فيه وقسم به القبور الشريفة، لأن عمر ليس من محارمها ولم تدخل عليهم إلا وهي جامعة عليها ثيابها.
وبعد وفاتها أغلقت الغرفة، أغلقت الغرفة وما كانت تفتح لأي بشر كان ما كان، لأنه ليس صحيح أن هناك سدنة يكنسون الغرفة ويدخلون، وليس هناك من هم موكلين، وليس هناك وظيفة تشريفية لهذا الأمر أبدا. لما كثرت الفتن وكثر تعلق الناس فيهم والمبالغة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي وصلت إلى جزء من التعظيم المنهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في أحاديث كثيرة لا يسع المقام لذكرها، بني على النبي صلى الله عليه وسلم بناء محكما، بني عليه بناء محكما لا نافذة فيه.
ويستحسن بنا الآن أن نذكر ترتيب وضع القبور الشريفة على الحجرة النبوية، وقد انقسمت الروايات على 6 أقوال أو على 7 في أقوال أخرى، وسنذكرها تباعا. أولا، رواية القاسم بن محمد بن أبي بكر، وهي رواية رائجة ولها الكثير من الحجج المساندة. وثاني هذه الأقوال هي رواية نافع بن أبي نعيم، وهذه وصفها، وهي الأرجح من الأقوال على ما أتى من الروايات. ثالثا، رواية أبي داود والحاكم عن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. رابعا، رواية عثمان ابن مسطاس. وهناك بعض الآراء الأخرى في ترتيب المواقع، ولكن هذه هي أشهرها، ولكن كما ذكرنا فإن رواية نافع هي الأرجح، والله أعلم.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية
قبل أن فرقت من قبل ذاك البدن يا صيحة منته وانتهز فرصة الأوقات فرح لنا فرصة الأوقات فرح هدنا قف بنا يا صاحي نبكي المدنا قف بنا يا صاحي نبكي المدنا بعد من قد كان فينا سكنا بعد من قد كان فيها سكنا.
بدأ عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه أولا في هدم الحجرات، وأبقى فقط الحجرة الشريفة، وجعل الغرفة سقفا من الخشب وجريد النخل. وبعد ذلك بنى عمر بن عبد العزيز الجدار الحائز أو الحاجز، وهو جدار مخمص الأضلاع حتى لا يستقبل بقبلة، وهي طريقة مبتكرة، ولم يجعل لهذا الجدار بابا، وجعل ضلعه الخامس من جهة الشمال. وهذا الجدار لا يمكن مشاهدته الآن لأن الكسوة تعلوه ويرمم كل ما احتاج إلى التوسعة. وبقيت الحجرة على هذا الحال إلى أن أتى الظاهر بيبرس فأقام حولها مقصورة خشبية ارتفاعها قريبا من 4 أمتار، وقد ضم في هذه المقصورة بيت السيدة عائشة ومحراب فاطمة ومقام جبريل، بل وجزءا من الروضة الشريفة موازيا لبيت عائشة. وقد قام السلطان قيتباي باستبدال المقصورة الخشبية بأخرى من نحاس وحديد، وجعل حولها شبكة، وفي الشبك 6 أبواب، وكانت هذه المقصورة مفتوحة للمصلين في أوقات المواسم، حتى قام الشيخ علاء الدين البخاري الحنفي بتسمير أبواب المقصورة بقصد تنزيه الحجرة من كثرة اللامسين لها. ولعل آخر ما نتساءل عنه في هذا الباب، هل يمكن رؤية القبر الشريف لمن أراد ومن آخر من رآه؟
حقيقة إيضاحا للموضوع، آخر إنسان شاهد القبور النبوي، القبر النبوي الشريف وقبر الصاحبين، هو السيد السمهولي صاحب كتاب وفاء الوفا عام 888 هجرية في عمارة السلطان قايتباي، وهو وذلك بأمر من السلطان حتى يشهده على ما شاهد ويسجله في التاريخ عام 888 هجرية. هذا آخر من شاهد الحجرة، حيث في هذه العمارة تم قفل جميع المنافذ، ولا يوجد للحجرة النبوية، بيت السيدة عائشة، أي باب أو شباك أو طاقة أو قوة، لا يوجد بها أي شيء. هي عبارة عن حجرة مقفلة الجدار، يتجاوز عرض الجدار 90 سنتيمتر، وهي العمارة التي جددها السلطان قايتباي بدلا عن عمارة عمر بن عبد العزيز. لم يتبقى من العمارة النبوية في بيوت النبوية إلا جزء يسير من الجهة الغربية، جهة الرأس الشريف. سيدنا عمر بن الخطاب عندما عاد بناء البيوت النبوية باللبن من الداخل، كانت من جريد النخل الحجرة، فلكن يعني حب سيدنا عمر أنه هو يصون القبر الشريف، ويعني فبناها من اللبن. هذا الجزء اليسير جهة الرأس الشريف هو الوحيد الباقي من العمارة القديمة، ولكن حولها الآن جدار بسمك حوالي 90 سنتي مثل جدار الكعبة، نفس طريقة الحجر المبنية، ملبس عليه من الخارج بالرخام في عهد السعودي.
قضية أن يدخل الإنسان إلى الغرفة الرابعة أو الغرفة الثالثة، أما الغرفة الرابعة فهذا ممكن حتى في زماننا، وهي التي ترى الآن ودائما تفتح وتكنس وتنظف، وربما إذا جاء ضيوف يدخلون، لعل من دخل في هذا المكان يزعم أنه دخل للغرفة النبوية. وقلت لك أنها جزء من الروضة أصلا، يعني كان الناس كلهم يصلون فيها، ولكن وضعت هذه الحماية. الغرفة الثالثة هي التي ربما يعني يدخلها بعض الناس، أو يعني بعض، وهذا نادرا لأن ما في ما يدعو، لأنه كان هناك طقوس يوضع عليها ستار، عليها ستار، ولا يزال بعض الستار موجود، وكان لونه أخضر، موضوع أطراف هذا الأخضر بعبارة عن أعواد نحاسية أو فضية أو ذهبية، وكان هذه هذا اللباس يعني عبر قرون مضت، بعد كل سنة أو سنتين يتسابق الخلفاء في وضعه، لكن كان ليس له داعي يعني في زماننا كيف يغطى قبر ويوضع له لباس مثل لباس الكعبة، فلعله أوقف لأن هذا نوع من المبالغة ونوع من الفتنة التي ربما تخرج الإنسان عن دائرة أنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم إلى عابد للنبي صلى الله عليه وسلم أو معظم له بطريقة يأثم فيها.
لم يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيذاء في حياته أو بعد مماته، أما بعد وفاته فقد كانت هناك محاولة لسرقة جسده الشريف، وقد تكررت هذه المحاولات في أزمان متفرقة، نذكر منها المحاولة الرابعة، فهي الأشهر بين المحاولات وهي الأعظم لا شك، وكان أسلوبها عجيبا غريبا. فقد أرسل أحد ملوك النصارى في العام 57 بعد 500 للهجرة اثنان من اليهود على خلاف القول الذي قال أنهم من النصارى، وأتيا إلى المدينة بزي الحجاج، ونزلوا في مكان قريب من القبر الشريف، وأظهر مظهر الصالحين، وصار يحفران بالليل ويجمعان ما اجتمع لهم من التراب في قراب، فيخرجون في الصباح للبقيع كأنهم يزورونها فيلقون بالتراب بين القبور، وصار لهم مدة على هذا الفعل. وكان بالمقابل في مصر السلطان نور الدين الشهيد المعروف بنور الدين زنكي، أنه نام في ليلة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أنقذني من هذين، فاستيقظ فزعا. وهكذا كل ليلة يرى هذه الرؤيا، فخرج منها متخفيا إلا من بعض الرجال، حتى وصلوا في 16 يوما، وجمع أهل المدينة لتوزيع الأعطيات عليهم، فأتوا كلهم ولم يجد هذين الرجلين فيهم، فسألهم هل بقي منكم أحد؟ فقالوا لا، إلا رجلين صالحين، فقال أتوني بهما، فلما رآهما عرف أنهما من رآهما في منامه، فخرج من حينه إلى بيتهما وجعل يبحث ويبحث، إذ رفع حصيرا في البيت فرأى نفقا ينتهي إلى الحجرة الشريفة، فأمر السلطان بهما فضربت أعناقهما وأحرقا، ثم أمر بحفر خندق عميق يصل إلى منابع الماء حول الحجرة الشريفة، وصب الرصاص فيها، وجعل حول الحجرة جدارا سميكا من الحجارة العظيمة قبل خندق الرصاص، وعمق هذا الخندق 6 أمتار، فرحم الله هذا السلطان وجعل هذا في ميزان حسناته. وبعد عمل هذا السوء لم يجرؤ أحد على المحاولة مرة أخرى، لأن الوصول إلى الجسد الطاهر أصبح محالا، والحمد لله.
حصل هناك محاولات للاعتداء على جسد النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها كانت مبكرة في عهد العبيديين، لأن العبيديين هم جماعة من اليهود تلبسوا بلبوس آل البيت، حبوا أن يضعوا لهم حظوة، كان من أهدافهم نقل جسد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصر، وهذه القصة ثابتة، لكن في كثير من الناس يحاول يكتمها أو لا يبديها.
بدون شك الله سبحانه وتعالى يحمي هذا المكان، والقصص قصة اليهوديين المروية في كثير من كتب السيرة اللي حضروا إلى المدينة وأرادوا يعني حفروا خندق طويل إلا بعد كده في منطقة سميت بسقيفة الرصاص، والحاكم العثماني أدرك وجودهم برؤية رآها في المنام إنه هذول شخصين يعني، وشاف شكلهم وهيئتهم إنهم متجهين في خندق نحو قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسرقوا يعني جسده الشريف. هذه كانت يعني خطتهم يعني الملعونة والفاسدة، ولكن الله سبحانه وتعالى أظهرها للحاكم فحضر إلى المدينة ثم اكتشفهم وقتلهم. فالله يدافع بدون شك، يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، ما تحتاج إلى معجزات، هذه حماية. الله حمى البيت الحقيقة، حماية النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المكان الطاهر الذي اختاروا له من باب أولى، ما عندنا شك في ذلك، أنها من أولى أولويات ما نعتقد في حماية مثل هذه الأماكن المقدسة المباركة. وأي أماكن أولى بالحماية من قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لن يمس اعتقادنا بأي سوء إن شاء الله بإذن الله إلى قيام الساعة، حيث سيخرج من هذا المكان الذي دفن فيه إلى يعني مبعثه الشريف.
وأتى الخير إلينا
لعل ما قدمناه لكم في هذه الحلقة قد حاز على رضاكم وإعجابكم. إلى حلقة أخرى ولقاء آخر من لقاءات برنامج مدينيات، أترككم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأقبلوا طربا وما رأت المدينة مثله من مشهد، ما أسعد الأنصار حين أطل من هذه الرضوع ضياء أعظم سيدي، هاموا به حبا وطال حنينهم، واليوم تاريخ السعادة يبتدي.